أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب، وأنا والله أحبكم في الله، وأشتاق دائما إلى أن أقول هذه الكلمة، وأنا لا أقولها إلا إذا أحسستها بقلبي. فأنا أحب أن أطالع وجوهكم، إن تقريبا ما يوجد أحد أمامي إلا وأراه، فأنا أحب أن أنظر إلى هذه الوجوه، أتمنى أن أكون رفيقها مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم مع نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. فأنا حقيقة والله أحبكم في الله، وما أتمنى أن أفارق هذا اللقاء أبدا ما حييت. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم عن الحق حتى نلقاه. أيها الكرام والأحباب، لازلنا مع الكلام عن ضعف الإيمان، عن مظاهر ضعف الإيمان، وعن أسباب ضعف الإيمان، ثم عن علاج ضعف الإيمان. ولازلنا منذ فترة في الكلام عن مظاهر ضعف الإيمان، عما تراه أنت في نفسك، وتراه حولك، وتراه في إخوانك، وتراه في واقعك، مما يدلك على أن الإيمان قد ضعف عندك. تكلم عن نفسي وعن نفسك، عندك وعند كثير ممن ترى. وذكرنا من أسباب أو من مظاهر ضعف الإيمان 15 مظهرا من مظاهر ضعف الإيمان. والليلة موعدنا مع العلامة 16 من علامات أو من مظاهر ضعف الإيمان. آخر علامة اتكلمنا عنها، فاكرين؟ هذا فاكر؟ الله يبارك لك. عدم الاهتمام بقضايا المسلمين، عدم الاهتمام بقضايا المسلمين. يعني ايه؟ يعني انت عرفت ايه اللي بيحصل للمسلمين في المغرب؟ مين اللي عرف؟ عرفت ان اخواننا بيغرقوا هناك، وان في مسجد وقع على اللي فيه، وان في سيول غرقت بيوت وقرى؟ ما عرفتش. عرفت اللي يحصل في تونس؟ عرفت اللي يحصل في افغانستان الان؟ عارف ولا مش عارف؟ العمليه المشتركه لقتال المسلمين الموحدين هناك، عارف ايه اللي بيحصل في الشيشان؟ عارف اخواننا في شمال الشيشان الان اللي درجه الحراره عندهم 60 تحت الصفر، ومع ذلك بيفتنوا 60 تحت الصفر؟ عارف احوال المسلمين؟ هذه علامة على قوة الإيمان إن بحثت وعرفت، وإلا فلقد ضعف الإيمان، وإلا فلقد ضعف الإيمان. دي العلامة الماضية. أول العلامات، وهذه إرادة الله، هذه إرادة الله، شاء الله جل وعلا أن تكون العلامة الآن 16 من علامات ضعف الإيمان، كما قال المصنف: انفصام عرى الأخوة بين المتآخين. انفصام عرى، يعني أخوك كان ماسك في إيدك، بينك وبينه ثبات، انفصم هذا الثبات، اتفرق بينك وبين أخوك. دي علامة على ضعف الإيمان. على ضعف إيمان أحدكما. ذنب واحد عمله ما بين الاثنين فرق بينهم. وخلي بالك مش أول ذنب. يعني أنت مصاحب أخوك إبراهيم مصاحب محمود، انفصمت هذه الصحبة بالله، هذه الأخوة بالله، ليه؟ راجع نفسك في ذنب أنت عملته، وده مش أول ذنب. خلي بالك ليس هذا أول ذنب فعلته، بل فعلت كثيرا وسترك الله. لكن مع كثرة الذنوب فرق بينك وبين أخيك، فراجع نفسك وراجع أوراقك وحساباتك لتعرف ما هو السبب، ما هو الذنب الذي كان سببا في ذلك. يقول المصنف: انفصام عرى الأخوة بين المتأخين، فهذه الوحشة التي يجدها الإنسان بينه وبين إخوانه أحيانا هي نتيجة لتدني الإيمان. هو المصنف يقول هنا أحيانا، ونقول لك بل يقينا سبب لتدني الإيمان بسبب ارتكاب المعاصي، لأن الله يسقط العاصي من قلوب عباده فيعيش بينهم أسوأ عيش، ساقط القدر، ذري الحال، لا حرمة له. وكذلك اسمع، وكذلك يفوته رفقة المؤمنين ودفاع الله عنهم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. يبقى انفصام عرى المتأخين في الله سبب ذلك، سببه ايه؟ ضعف الإيمان. ده مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. لذلك إذا وجدت مشكلة حدثت بينك وبين أخيك، خصومة حدثت بينك وبين أخيك، أنت مشارك أخوك في عملية تجارية ولا في شركة تجارية ولا في محل تجاري وماشي معاك كويس، سفر مع بعض، ممكن بتاكلوا مع بعض، ممكن أحيانا بتنوموا مع بعض، وعايشين كويس مع بعض، تنفض الشراكة ويحصل مشكلة وتنازع واختلاف وفرقة، ويجي واحد يحاربكم بينكم، السبب ضعف الإيمان. أن واحدا منكم إن لم يكون الاثنين، أن واحدا منكم عصى الله جل وعلا، فهذا الافتراق بين الأخوة الذي تراه الآن سبب الذنوب. وخذ هذا الحديث واحفظه، خذ هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام واحفظه. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس بن مالك، وصح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله، ما تواد اثنان في الله. انت بينك وبين اخوك ود، ود يعني ايه؟ يعني مش حب بس، لا، ده الود اعلى من الحب. انا ممكن احبك بس مشغول، مش قادر اقابلك ولا اكلمك ولا ازورك ولا تزورني، انما الود اعلى من كده. يعني ايه؟ يعني بتحبه وبتعوده وبتزوره وبتكلمه وبتواصله وبتتصل بيه، هو ده التواد. فالود اعلى. ما تواد اثنان في الله، وفي رواية: ما تواد اثنان في الإسلام ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إن انفصام عرض الأخوة بين المتأخرين ده المتأخين علامة ضعف الإيمان، ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. وزي ما قلت لك مش أول ذنب، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى لهذا الحديث: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهم. يعني سبب التفرقة مش أول ذنب. يعني ما ينفعش تقعد من أخوك تقول له وفي إيه؟ وإيه اللي حصل لنا؟ أصل إحنا عملنا كذا. لا مش كذا بس، اصل احنا سمعنا حاجه غلط، هو ده السبب. لا مش ده بس، ده في كتير قبل كده. مستحيل. الله جل وعلا يحب الستر ويحب الحياه. النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم كما روى ابو داود والنسائي وهو في المسند، مسند الامام احمد، وراه ابو يعلى او الحديث يعلى بن اميه من حديث يعلى بن أمية رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز لوحده كده عاري، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فأثنى عليه. الرجل ده ظهر قدام الناس، أكيد مش أول مرة يغتسل قدام الناس كده عشان النبي يشوفه، لا ده تلاقيه عمل دي كده مرة بجد. فصعد النبي المنبر وهو يقول إن الله حي ستير يحب الحياة ويحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. الشاهد إيه؟ إن ربنا يحب الستر، يحب أن يستر. يبقى المشكلة اللي حصلت مش أول مرة، لا ده أنت أذنبت مرة واثنين وسترت، 10 و20 وحاله ما عليك، 30 و40 و50 ذنب وتركك ربنا وصبر عليه، فهو صبور سبحانه وتعالى. لا أصبر على، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. الله جل وعلا يصبر ويحلم على عبده. عشان كده خلي بالك، الواحد سلم محمول ومشي في الشارع ولا بيسلم محمول اتكشف ودوه السجن أو ودوه الاسم، معلش ده أول وآخر مرة، كذاب، دي مش أول مرة، ممكن تكون آخر مرة، لأن تتقطع إيدك بقى خلاص ومعاك سترة، إنما دي مش أول مرة، لابد يكون سمعت قبلها. كان الرعد يقولنا هذه من الطرق، هذا واقع يعني. إخواننا في القاهرة شيخ من الشيخ بيديلهم درس ومسكوا حرام، وللأسف كان عبد الله سارق جزمة الشيخ، يعني قدر فمسكوه. طبعا اتعرفين حرام بقى اللي بيعلقوه شوية، واللي كان نفسه يضرب يضرب، واللي خد ألم من 10 سنين يردهوله، واللي جزمته سرقت في كولا لامبور يقول انت الحرامي يضربه، يعني ايه يعني اللي نفسه يضرب ومش عارف يعمل حاجه وطول عمره مقهور، لقاله فرصه بقى ادي الاقلام خد الطلعه اللي هي ضربوه، وفي الاخر انا هنوديه الاسم كمان، هنوديه الاسم بقى خلاص. قاعد يعيط معلش ده انا اول مره واخر مره وتبت الى الله وخلاص، ده انا عندي عيال، ده انا على قد حالي، ده انا ده انا ده انا. فالشيخ راح قال لهم بصوا، يعني غمز لهم كده وراح لهم قال لهم بصوا قدام الراجل بقى، قال لهم ايه ده؟ تدور ايه؟ فين الحاكمية لله؟ فين تطبيق شرع الله؟ ده هي دي الفرصة، جاءتنا الفرصة لنقيم حد الله. مش ربنا بيقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وادي عنتر، هذا السطور اللي ورا الباب وهو بالهبيب ابو المنجد، هذا السطور اللي هم جاهزين ورا الباب اربطوه يلا خلاص، ودوني الاسم ودوني الاسم، انا عاوز اروح الاسم بلاش. يعني انت مش عاوز تقيم عند الله الاسم، عاوز تروح الاسم، كنت عارف مش عاوز تروح الاسم. فهو بيقول اول مره، اي حرامي بيسرق بقاله 100 سنه بيقول يا رب استرني، لما يقول اول واخر مره، هي دي اول واخر مره؟ لا كذاب والله، لابد يكون سرق عشرات المرات وستره الله جل وعلا قبل أن يفضح. لذلك لما أتي بسارق لعمر بن الخطاب ليقطع أو لتقطع يده، مسكوا سارق في زمان عمر بن الخطاب فجابوه عشان تقطع يده، فاعتذر السارق لعمر بن الخطاب ويقول هذه والله أول مرة، الكلام اللي بيحصل على طول. فقال له عمر كذبت، لو كانت أول مرة لسترك الله، صح؟ صحيح، لأن الله يحب الستر، الله جل وعلا يحب الستر. وانت عارفين قصة المشهورة، قصة توبة الله جل وعلا على رجل من بني إسرائيل عصى الله 40 سنة ومنع المطر لمعصيته، واستسقى موسى ربه جل وعلا فلم ينزل المطر لأن عاصيا يعصي الله جل وعلا من بينه 40 سنة، نادى يا موسى أن يخرج هذا العاصي ليسقيكم، نادى موسى لم يخرج أحد، علم العبد أنه المقصود فوضع رأسه في ثوبه وناجى ربه الحي الستير، قال يا رب عصيتك 40 سنة عراتين وأنا الآن جئت إليك نادما تائبا حسيرا كثيرا فاقبلني واسترني بين خلقك هؤلاء. فلم يتتم كلامه حتى أنزل الله عليه المطر، فسأل موسى يا رب يا ربي أنزلت عليه المطر ولم يخرج أحد، قال أمطرتكم بالذي منعتكم منه، بسبب ذنب العبد منعته المطر وبسبب توبة نفس العبد رزقتم المطر. يا رب سيدنا موسى يا رب أرني هذا العبد التائب ورني عبد اللي كان فعلا تبت صدقة لدرجة ان المطر ينزل على طول، يبقى الرجل ده صادق جدا، أرني هذا العبد التائب. قال يا موسى لقد سددته 40 سنة وهو يعصيني أفأفضحه بعد أن أطاعني؟ ربنا 60، فليس هذا هو أول ذنب. أعود إليكم أيها الكرام وأنا أحذركم من ستر الله على الإنسان، ربنا يستر حتى يغتر الإنسان، الله جل وعلا يستر حتى يغتر الإنسان، لكن يفاجئ أنه فضح. ومن الاغترار بستر الله أن تشمت في من فضحه الله. ما أنت بتعمل ذنب وأنت شايف واحد عمل نفس الذنب بتاعك واتفضح، لو شمت فيه باغترار بستر الله واللي ماتوا من الإزاز ما زقش نفسه طوب، صح؟ كلنا عصاة، فلا تشمت في عاصم، إنما قل الحمد لله اللي عافانا من ابتلاك به بينك وبين ربك، وحاول أن تذكره بالله وأن تأخذ بقلبي إلى الله ولسان حالك كما قال ربك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. اللي ماشي مع البنت في الشارع ما أنت كنت قبل كده كده، اللي متابع الأفلام وبيكلم الشاب وهتقول له حرام عليك وعيب كده وما تكلمنيش بقى طب ما أنت كنت كده. اللي بيذنب وربنا فضحه وانت بتذنب ممكن ذنب اشد منه، ممكن انت ترائي وبيعمل ذنبه قدام الناس، والرياء شرك والعياذ بالله، ممكن ذنبك يكون اعظم منه. فلترفق بالمسلم لترفق باخيك. اعود اليك ايها الحبيب لاقول بان انفصام عرى الاخوه بين المسلمين سبب او مظهر من مظاهر ضعف الايمان. عشان كده راجع نفسك، راجع نفسك، ليك اخ صالح بيذكرك بالله وقيام الليل، وانت حصل لك ظروف انتقلت المكان تاني ما انتش بتكلمه وفي هجر بينك وبينه، لا يبقى في حاجه فيه، وانا خلاص ما انتش بأذكر بالفجر ولا بقيام الليل ولا بالاذكار ولا بالصيام، حصل بينه وبينه مشكله، اراجع نفسي. رجل صالح تعرفت عليه وحصل بينك وبين خصومة، انت سبب او هو سبب، لكن انت راجع اتهم نفسك قول انا السبب. طب ايه السبب؟ هو ما هو السبب في هجران صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا واولهم النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك وهلال بن أمية وبرار بن ربيعة؟ ان الصحابة كلهم لا يكلموا هؤلاء 50 ليلة بل وتهجره زوجته. إنما عفان يرى في عهد كعب بن مالك بعد مرور أو على رأس 40 ليلة رسولا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن تعتزل امرأتك، يبقى يفرق بينك وبين إخوانك، بينك وبين الصحابة، بينك وبين النبي، بينك وبين الكرام، بينك وبين زوجتك. إيه السبب؟ أنت الأذنب، لأنهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك. معصية في ليلة واحدة، معصية واحدة بس كان سبب ذلك او كانت عقوبة ذلك ان يفرق بين هؤلاء. لذلك ابن القيم يذكر في كتاب الداء والدواء، هذا الكتاب العظيم، يذكر من عقوبات الذنوب والمعاصي، من عقوبات الذنوب والمعاصي قال وحشة يجدها العاصي بينه وبين الله. الكلمة اللي الناس العصاة بيقولوها يقولك انا مخنوق. يعني مخنوق يعني مفيش انشراح للصدر. اثنين، او من ضمن المظاهر او من ضمن العقوبات التي يجدها العاصي وحشة يجدها العاصي بينه وبين الناس، بينه وبين الصالحين، يبقى مفيش بينه وبين الصالحين طريق يفرق بينه وبين الصالحين. والسبب إنما هو المعصية. وعلى النقيض خلي بالك، لو أنت أطعت الله جل وعلا وقوي إيمانك الصالحون يتلموا حواليك ويحبوك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، كلمة تكتب والله بدماء القلب ولا تنسى أبدا، كلمة ابن عباس التي يقول فيها إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق، اسمع، ومحبة في قلوب الخلق. ده ايه؟ ده الطاعة، ده الحسنة، ومحبة في قلوب الخلق. العكس بقى، وإن للسيئات سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر، وظلمة في القلب والقبر، ووهن في البدن، وضيق في الرزق، اسمع، وبغضا في قلوب الخلق. طبعا في قلوب الخلق الصالحين. فلو أنك أطعت الله جل وعلا لأحبك الصالحون والتفوا حولك وتمنوا رفقتك وسعدوا بزيارتك، ولو أنك عصيت الله جل وعلا لوجدت بعدا من هؤلاء. أنا عاوزك أنت مع نفسك كده لما تروح لواحد من إخوانك تحبه، ولا شيخ من المشايخ يعني بتوده، مرة من المرات لقيته قفل معاك كده، ولا قابلك بغير نفس، ولا ما ردش عليك، ولا ما ادالكش اهتمام، ترجع مع نفسك استغفر ربنا. ليه؟ اكيد انا عملت حاجه. عود نفسك كده. انا اقول والله هذا الكلام لنفسي، وانا افعله مع نفسي، انا افعله مع نفسي. لو شيخ من مشايخنا رحت وحسيت ان انا يعني ما قابلتوش كويس، ما قابلنيش كويس، كان مشغول عني، براجع نفسي، وانا انا عملت حاجه، اراجع نفسي، فنقول هذا الكلام والله نفسي ولكم، فانا احب لكم ما احب لنفسي. وخلي بالك الكلام ده زي ما بقول بينك وبين اخوك، كذلك بينك وبين امك، بينك وبين ابيك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين ابنائك. لما ابنك يزعق لك مثلا ولا يتربز عليك ولا يحصل بينك وبين خصومه، راجع نفسك، ممكن تكون انت عملت مشكله. لما ابوك يتنرفز عليك ولا يطردك ولا يزعق لك، راجع نفسك، ممكن تكون انت عملت على ما سلط عليك، ما سلط عليك الا بذنبك انت، الا بذنبك انت، لا سيما الزوجه، ولا سيما الزوج، يعني الزوجه ولا الزوج، والزوج ولا الزوجه. يقول ابو سليمان الداراني في المدينه، اوعى تنساها، ترسم حياتك، اني لاعصي الله جل وعلا فاجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. أعمل ذنب بيني وبين ربنا، يحصل بيني وبين الناس مشكلة، خصومة بيني وبين الناس، وبيني وبين الصالحين، زوجتي الطيبة اللي قاعدة في البيت، المشكلة اللي حصلت بيني وبينها إيه؟ أنا السبب أو هي السبب. بس تتعب نفسك، راجع نفسك، ليه؟ أنا عصيت ربنا عشان كده هي اتنفذت عليا. طيب زوجي حالف عليا بالطلاق ليه؟ يبقى أنا قصرت شوية عشان كده حالف عليها بالطلاق، وهكذا. راجع نفسك وهي تراجع نفسها، ايه والسبب؟ انا ابلغت. وكذلك في خلق دابتك، عندك لو تركب الحمارة اتنططت، البردعة وقعت، هقول لك ايه، خليها حتى مثلا على الارض. لو انت عندك حتى عجلة، ركبت العجلة وراح المشوار، الجنزير وقع، حطيت الجنزير وايدك اتعكت، يلا مشيت، راح السلك مفوت، عملت ومشيت، راحت العجله نايمه، لا بقى اقف على نفسك، مع انها عجله اقف على نفسك، في حاجه حصلت، راجع نفسك. اني لاعصي الله جل وعلا فاجد ذلك في خلق دابتي وامراتي. فخلي بالك المشاكل اللي تحصل بين الاخوه دي ايه؟ سببها ضعف الايمان. لو في قوه ايمان ما تلاقيش مشاكل، لو بيتحبوا بده فعلا، لان ايمانه يجعلك تغفر له ذلاته، إنما لو ضعف إيمانك لن ترى حسناتك، ولو ضعف إيمانك سيفضحه الله جل وعلا ويريك سيئاته. هذه عائشة رضي الله عنها ترسل رسالة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، رسالة مجددة بليغة، تقول أم المؤمنين عائشة لمعاوية بن أبي سفيان: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. يعني اللي كان بيحمده وبيقدره وبيقدمه وبيرفعه وبيحبه ينقلب على العكس، يذمه ويشتمه ويخلفه ويبعد عنه. ليه؟ لأنه في البداية عمل بمعصية الله. لذلك يقول أبو الدرداء: ليحذر امرئ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ليه يا أبو الدرداء؟ قال أبو الدرداء: إن العبد، اسمع والله يا إخوانا دي رسالة لنا كلنا، إن العبد يخلو بمعاصي الله، إن العبد يخلو يعمل معصية بينه وبين ربنا، ما فيش ناس العاد، إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. والسبب إيه؟ إنك بينك وبين ربنا في جوف الليل عصيت ربنا، تقوم الصبح تقابل واحد صاحبك ما يقبلكش، تحصل بينك وبين مشكلة، مشادة كلامية، يفرق بينكم، والسبب أنك عصيت الله جل وعلا ولو في جوف بيتك في الستر. فإياك أن تعصي الله جل وعلا. لذلك روى الترمذي والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها لما كتب إليها معاوية قائلا: اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. سيدنا معاوية رضي الله عنهما عنه وعن أبيه يبعث لسيدة عائشة يقول لها: اكتبي لي وصية بس موجزة وما تكتريش. فكتبت إليه عائشة قائلة: سلام عليكم، أما بعد، موجزة جدا، سلام عليكم، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله، وفي رواية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وفي رواية: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وفي رواية ابن عباس وإن كان في إسنادها ضعف لكنها مفسرة للحديث الصحيح: من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني لو أرضى الله حتى لو الناس زعلوا منه، قال: رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه. أنت أطعت الله جل وعلا مثلا في إيه؟ على سبيل المثال واحد صاحبك قاعد معك في اللجنة وأنت قلت له: أنا ما بغشش ولا ما بغشش حد، قاعد عليك في اللجنة، سأل واحد طب هسقط، ما ردتش عليه، خرج من اللجنة مقفل منك. الكلام ده حصل لنا شخصيا، خرج من اللجنة مقفل منك وما بيكلمكش وما قابلكش. أنت أرضيت من؟ أرضيت الله وهو سخط عليك. سبحان الله، تدور الأيام ولا بد أن يقلب الله قلبه ليحبك. شوف هنا حديثه ليه؟ حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه. يرجع ربنا يحبه فيك، وكل كلمة وحركة وفعل تعمله يرضاه لك. ليه؟ لأنك أرضيت الله. والعكس العكس: ومن التمس رضا الله بسخط الناس، وفي رواية صحيحة: ومن طلب محامد الناس بمعصية الله عاد حامده ذاما قالت عائشة والسلام عليكم. يعني دي رسالة اللي بعتها لمعاذ بن سفيان في كلمتين، قالت والسلام عليكم، أما بعد ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام قالت والسلام عليكم. رسالة خطرت قلبك لترضي الله جل وعلا دائما. وببساطة أخي الحبيب خذ هذه القاعدة وكفى، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين المؤمنين. بس ببساطة كده أصلح. لقيت أنت مشكلة بينك وبين المدير تعمل إيه؟ ما تروحش تجيب له هدية بالليل في البيت، لا أنت ارجع أصلح ما بينك وبين الله. هتقوم الصبح ويقول لك اتفضل يا باشا. أيوة والله حصل بينك وبين زميلك مشكلة، حصل بينك وبين سيارتك مشكلة، حصل بينك أعزك أبوه وبين حمارك مشكلة، حصل بينك وبين ابنك مشكلة، حصل بينك وبين زوجتك مشكلة، حصل بينك وبين شيخك مشكلة، حصل بينك وبين أخوك مشكلة، اعمل ايه؟ بينك وبين الله أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. لذلك لما استعمل أبو بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب على القضاء، قاضي المسلمين في زمان أبو بكر مين؟ عمر الخطاب. عمر قعد سنة لم ترفع له قضية، سنة كاملة مش حد قال له في حاجة حصلت، لا في حد ضرب واحد ولا في حد أخذ أرض واحد ولا واحد قال واحد كلمة ولا واحد دعا لواحد ولا في مشكلة بين زوج وزوجة ولا عيال موت أبوهم عشان ياخدوا الأرض ولا أرض وزع المراس غلط ولا في كلام خاص، سنة كاملة. فذهب عمر يعتذر عن منصب القضاء قائلا لأبي بكر لقد استعملتني على أمة لا خصومة بينها، لقد أصلحت ما بينك وبين الله فأصلح الله ما بين رعيتك وبعضهم البعض. فأنت خذها قاعدة كده، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين المؤمنين. هذه قاعدة نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يطرد شياطين الإنس والجن من بينهم. العلامة رقم 17 أو مظهر رقم 17 من مظاهر ضعف الإيمان عدم استشعار المسؤولية في العمل لهذا الدين. خطبة الفردوس اللي كانت من شهر تقريبا الحضارة كانت بعنوان العمل لدين الله، ذكرت فيها كلاما طويلا. يعني أنا أود والله من إخواني لا سيما الذين استقاموا على دين الله حديثا أو قديما، اسأل نفسك بقالك كم سنة مستقيم، بقالك كم سنة بالمسجد، بقالك كم سنة ملتحي ولابس جلابيه القصيرة بالثوب القصير، ثم بعدين عملت ايه دينك؟ ماذا قدمت لدين الله؟ انت فاكر انك اسلمت خلاص زي ما الناس بيقولوا امشي جنب الحيط وامشي جوه الحيط وخليها لرب العيال وخليها تعدي على خير وان كان لك عند مش عارف ايه قول له يا سيدي الكلام ده الروح الهزامية دي؟ لا، لابد أن تعلم أنك حين استقمت بدين لا أنت مسؤول عن المسلمين كلهم. المسلمون كالجسد الواحد يزيد أدناهم على أعلاهم، المسلمون كالجسد الواحد أنت مسؤول عن كل مسلم. الأخ الولد الواقف على الكورنيش منتهى المسجد الآن متأدب صناع الفتاة والأدم بيكتب وما يصليش، أنت مسؤول عنه. إزاي وأنا مالي؟ لا، كلمة وأنا مالي دي مش بتاعتنا. لا، أنت مسؤول، ما ينفعش تعدي عليه كده وتتعود استمرار المعصية، أنت مسؤول عنه. يا أختي دي اللي في الجامعة ولا في الشارع وشايفة واحدة متبرجة لازم تستشعري المسؤولية أنك مسؤولة عن هذه، دي مسؤوليتي قدام ربنا. لما قرأ الصحابة في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه والحديث راه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن الأربعة وهو عند ابن حبان بالصحيح من حديث أبي بكر الصديق وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لما قرأ الصحابة الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تبيتم، انت عليك نفسك، هم قالوها حتى يستريحوا، انا ماليش دعوه عليكم انفسكم، ماليش دعوه اللي بيحصل ربنا المالي، انا بتوع ربنا وخلاص، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهديتم. قال قام ابو بكر خطيبا في الامه قال ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتضعونها في غير موضعها، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، شبهات تفسير الايه، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا الظالم ولم ياخذوا على يديه اوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده. لو شفت معصيه وما حسيتش بالمسؤوليه، عدم استشعار المسؤوليه في العمل لهذا الدين، في الدعوه الى الله جل وعلا، في الدعوه الى الله جل وعلا، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في اصلاح الامه، في هدايه الشباب، في رجوع البنات الى الحجاب، في تعليم اساتذه الجامعه اللي ما يصلوش العلمانيين انك تردهم الى دين الله جل وعلا، لابد ان تستشعر المسؤوليه. طب وانا استاذ الجامعه انا اكلمه ازاي؟ ده انا ما بعرفش اساله اصلا، ده انا لو عرفني سقطني ما اقدرش اكلمه، ده قلت له انا خارج اصلي سقطني، اما انا اقول له اصلا انت ده مسؤوليتك قدام ربنا. فكر باي طريقه تحس المسؤوليه. طب انا اكلمه ازاي؟ فكر واذا ربنا هيهديك. استاذ جامعه طب اعمل له ايه؟ ما فيش مانع، ورقه، رساله، جواب، اكتب له بادب وبخلق جميل استاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور فلاني، شكر الله لك جهدك، والحقيقة أننا رأينا فيك كل خير حتى لو كان أبعد الناس عن الله، مش مشكلة دي. قل له أنت كويس خالص، بس أنت ناقصك أنك تصلي وتصوم وتحج وتصبر، بس إنه أنت كويس. قل له مش كويس، جواب وهو يقعد مع نفسه يقراه، اجري الظرف خاص بالأستاذ الدكتور كذا، بسيادة الأستاذ الدكتور المباشر، قول أي حاجة، تدفع حاجة من جيبك، قول رئيس أقسام الجراحة والبطنة والعيون، مش مشكلة فين، قول عميد كليات الطب في العالم، قول أي حاجة، كله كلمتين كده في ثناء وجواب، والإنسان ممكن لو أنت قلت له الموعظة يردها، الإنسان يعني ممكن يعاني، إنه ممكن لو قاعد مع نفسه كده ضميره اتحرك ممكن، فبعت له جواب. انا فعلتها لنفسي، جربتها، وانت عارف عربيته، بدل ما تروح تفشله العربيه عشان تنتقم منه، لا، روح اطلب الظرف في العربيه، وجزاك الله خيرا وشكر الله لك على جهدك معايا، والطلبه كلها بتحبك، حتى بقول لك اهو ده سيدنا شعيب بيكلم قوم الكفره عباد الاوثان قطاع الطريق الظلمه اللي بيطلبوا في المكيال اللي بيعبدوا الاصنام، وبيقول لهم ايه؟ يا قوم اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذابي وعظيم، انتوا ناس طيبين قوي، فهو لازم يكون في خير، وانت ما تكذبش، قول انت طول عمرك طيب، اكيد في حته في قلبه ولو واحد في المليون طيب، ابعت له، بس لازم تحمل المسؤوليه. الشاب اللي خرج من المدرج عشان يشرب سيجاره لازم تحمل المسؤوليه. انا الراجل ده اقول له ايه؟ لازم اقول له حاجه، طب انا المره الجايه عاوز اجيب له حاجه هديه، بقى ادي له بونبوني عشان يبطل السجاير، طب ادي له ازازه عطر، اقول له بس احط العين راح عشان الريحه تروح منك، واقول له كلمتين، لازم تحمل المسؤوليه، لازم يكون حامل هم الامه. ان الناس اذا راوا الظالم ولم ياخذوا على يديه اوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده. وخلي بالك ممكن انت ما تشوفش المعصيه بس تبقى مش زعلان او مبسوط، كانك حضرت المعصيه وشفتها ورضيت بها بالضبط، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، اسمع حديث ذو بلادان، رواه ابو داود من حديث العرس بن عميره وحسنه الشيخ الالباني، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا عملت الخطيئه في الارض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فمن مظاهر ضعف الإيمان عدم استشعار المسؤولية في العمل لهذا الدين قال المصنف: فلا يسعى لنشره، يعني هذا ضعيف الإيمان مش مهتم بنشر الإيمان، فلا يسعى لنشره ولا يسعى لخدمته على النقيض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك بقى شوف صحابة النبي عليه السلام لما كان واحد منهم بيسلم بيحس بالمسؤولية في الدعوة وبيمشوا هذا الدين ازاي. يقول: على النقيض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لما دخلوا في هذا الدين أو في الدين شعروا بمسؤولية عن الفور. وهذا الطفيل بن عمرو رضي الله عنه كم كان بين إسلامه وذهابه لدعوة قومه إلى الله عز وجل. لما الطفيل بن عمرو أسلم قعد قد إيه وبعدين راح لقومه يعلمهم على الفور؟ على طول أول ما أسلم لقد نفر على الفور لدعوة قومه، وبمجرد دخوله في الدين أحس أن عليه مسؤولية عظيمة، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه، فرجع داعية إلى الله سبحانه وتعالى. والكثيرون اليوم يمكثون فترات طويلة، كلام لنا احنا بقى، والكثيرون اليوم يمكثون فترات طويلة ما بين التزامهم بالدين حتى وصولهم إلى مرحلة الدعوة إلى الله عز وجل. لكن المؤمن لابد يستشعر هذه المسؤولية من أول ما يستقيم على دين الله. صحابي اللي كانوا معايا على الفساد أنا مسؤول عنهم، ده أول حاجة. أبويا اللي مثل بشر الجوز وبيقعد على القهوة دي مسؤوليتي أنا، عاوز أكرر فيا وأحببه بالطاعة.
امي اللي سهرانه على الافلام ومتابعه التمثيليات وطول النهار قدام التلفزيون دي مسؤوليتي. اخويا لسه بيسهر على الشات وبيشرب مش عارف ايه. واختي اللي مش متعجبه ولا المتبرجه ولا اللي بتعمل كذا دول مسؤوليتي. وجاري وعمارتي واصحابي وقرايبي واللي في الشارع واللي في محل الايجاري. لا لا الامه كلها لا بد ان تستشعر المسؤوليه تجاهها. لازم كده. عايزين كلمه وانا مالي ننساها بقى. انا مالي دي ننساها. انت مسؤول. مسؤول عن المسلمين. من الذي سيحمل هذا الدين انت من رمت انت عن حمله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض روايات الطبراني والتي بنفسي بيده: ان لم تقوموا به لا يقوم به احد غيركم. مين بقى اللي غير الله؟ الاب اللي خايف على ابنه لحسن يتسجن ولا يعتقل ولا يتقتل ولا يخدوه الارهابيين. يا اخي ما تخافش. انت ذكره بالله واستودعه عند الله واتق الله وقول لي يا ابني روح ادعو الى الله. يا بني اقم الصلاه وبلاش دعوه حد وخليك جنب حيط وكفايه عليك نفسك. ويا ابني احنا في زمن فتن. لا لا يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على مصابك. انا عارف يا ابني انك اول ما تمشي في طريق الدعوه هتوعد ومع ذلك بقولك امشي. مش بقولك نام وقع وتمشي جنب الحيط. لا ادعو الى الله جل وعلا مهما اوذيت. اياك ان تسير بطريق فترى عصاه وتقول انا مالي وتقول انا عاوز انجو بنفسي. تنجو بنفسك بس يتعلق برقبتك يوم القيامه. يا رب رآنا يعصي الله ولم ينفعنا. وممكن لو نزل الهلاك وان كنت صالحا تهلك معه. تهلك معه. الحاجه الوحيده التي توقف نزول المعصيه نزول العذاب العام ان يكون في ناس تامر بالمعروف. انما لو امسك الناس عن امر معروف كل واحد صالح في حاله هينزل هلاك مغرب الكل. يا رسول الله زوجة النبي تسأل كما روى النبي زوجة بن جحش: يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. كثر ولا ما كثرش؟ كثر. شوف كده التلفزيون في كم قناة تدعو إلى الله وكم قناة تدعو إلى الدين والفاحشة والطلاق. كثر الخبث ولا لا؟ يبقى لولا وجود لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يدعون إلى الله جل وعلا بحق ويحملون مسؤولية هذا الدين ولا يقفون عن الأمر المعروف والنهي المنكر ويحاولوا الإصلاح وإن كانوا غرباء لولا هؤلاء لنزل العذاب. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مش صالحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يبقى طالما في ناس بتصلح بتعمل مسؤولية بتدعو إلى الله بتأمر بالمعروف عن المنكر ناس مستعدة تضحي لأجل نصر الدين يبقى لن ينزل الهلاك. إنما لو الناس وقفت وأمسكت ساعتئذ سينزل الهلاك. فسؤالك: منذ متى استقمت بدين الله؟ منذ متى أنت سائر في طريق الله؟ وبعدين عملت إيه؟ كم واحد انساد على إيديك؟ كم واحد دخل في الإسلام وفي الاستقامة وحضر المساجد والدروس على إيديك؟ هي صعبة وأنت جاي خطبة ولا وأنت جاي محاضرة تجيب واحد صاحبك؟ صعبة دي؟ صعبة جارك اللي أنت كنت أيام الفساد معاه جدع. معلش دي ألفاظهم بقى اللي بيستخدموها. يقول لك واد جدع. يعني إيه جدع؟ يعني لو شاف فيلم من إياه حبيبي صاحبي هيفوتك نص عمرك. خد يا ابني شوف وابقى ادعي لي ربنا ياخدك. انت اللي دليتني عن المعصيه فما ادعي لي. لو شرب سجاير واخوه جنبه ما يشربوش لحبيبه اتفضل يا ابني ويولع لي يقول خد بالسم الهال يا حبيبي. ده معناها كده. ده معناها كده كنت جدع معاه في المعصيه. لو رحت رحله للساحل الشمالي ولا الجنوبي ولا رحت رحله للمعصيه تحجزني معاك. وتاخده معاك وتفسحه معاك، كنت جدع معاك. طب ليه لما استقامت سبته؟ ده مسؤوليتك امام الله جل وعلا. ليه ما تجيبوش معاك المسجد؟ يمكن يدخل يهتدي اكثر منك، ممكن يدخل يبقى داعيه الى الله تسجيل حسناتك، يكون عالم من علماء المسلمين ويدعو الى الله ويؤلف كتب وتقرأ له شرائط وينشر دين الله، وانت السبب كانما فعلت ذلك تماما، لان النبي صلى الله عليه وسلم وعد الدال على الخير كفاعله. فلماذا لا تفعل ذلك؟ انظر الى ابي بكر الصديق، والا المصنف بيقول على النقيض من الصحابه، على النقيض من الصحابه او من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخلوا في الدين شعروا المسؤوليه على الفور. الصحابي لما كان يسلم على طول يفكر الناس تسلم كلها ازاي، على طول مش يقول بقى طب خدني جنبك بقى رسول الله وخلي حياته حياتك ومات موتك وادخل الجنه معايا وخلاص ونصلي ركعتين وانا معاك يا رسول الله خلاص. لا 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 يا رسول الله انا عاوز اجيب اللي ورايا لك. هو ده المسلمون، دول الصحابه، الفرق بيننا وبين الصحابه. ابو بكر الصديق اخوانا اول ما اسلم، وذكرت هذا الخطبه، اول ما اسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه على طول استاذن النبي راح يدعو الى الله. اول ما اسلم رجع خد ايد جايب ايد عثمان بن عفان يسلم قدام النبي عليه الصلاه والسلام. اسلم خلاص، خلينا عندك يا رسول الله علمه على ماجد. راح رجع بطلعه توحيد الله اسلم، خليها عندك يا رسول الله. راح جاب الزبير بن عوام اسلم قدام النبي عليه الصلاه والسلام. راح جاب عبد الرحمن بن عوف اسلم قدام النبي عليه الصلاه والسلام. راح جاب سعد بن وقاص، خمسه من العشره المبشرين بالجنه جابهم عمل ايه؟ على الفور حمل المسؤوليه والهم في الدعوه الى الله جل وعلا. انت عملت ايه؟ بقالك كام سنه ملتزم؟ دخلت كام واحد الاسلام؟ دخلت كام واحد من المسجد مسجد الاسلام؟ دخلت كام واحد المحاضرات؟ خدت كام واحد في خطبه كويسه؟ ماذا قدمت لدين الله جل وعلا؟ عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه بيجيب على السؤال لماذا ايمان ابي بكر لو وزن في كفه مع ايمان الامه لرجح ايمان ابي بكر. فشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول لان ابا بكر رضي الله عنه اراد ان يصلح الامه كلها. هو حاول واصبح الله على يديه كثير، لكن اراد ان يصلح بقيه الامه، لكن ما يقدرش. كن يريد ربنا يديله على همته ونيته. صح؟ نية المرء قبل من عمله. عشان كده هو بارادته خد ايمان الامه، وايمان كمان هو وضع فرجع ايمان ابي بكر. هذه اجابه شيخ الاسلام ابن تيميه. مصعب بن عميه، مين مصعب بن عميه؟ عشان بس برضه قلت الكلام ده في الخطبه، انت ليك في ايه؟ ليك في الصلاه؟ لا انا يا دوب الصلاه ده انا بصلي بالعافيه اجيكم ما عنديش. طب قيام الليل؟ انا قيام الليل ده انا بروح انام في شيخه. طب ليك في الصيام؟ لا ما اقدرش اصوم الا رمضان يا شيخ. طب الصدقه بعدين على قدي. امال ليك في ايه؟ ايه اللي انت بتعمله في دينك؟ طب الدعوه الى الله؟ برضه ماليش في الدعوه الى الله. امال ليك في ايه؟ والله ليك في كل اللي قلته ده. المفروض ليك في الصلاه وفي الصيام وفي الزكاه وفي الحج والدعوه الى الله وكل حاجه. من العجب ان اناس في قريه من القرى، في قريه من القرى، الخطيب ما جاش للمسجد، ما جاش يخطب المسجد. 50 60 واحد قاعدين، ما فيش واحد يطلع يقول خطبه. ما فيش. طب انت يا شيخ الملتحي ده اكيد انت تطلع شيخ؟ لا ما اعرفش. طب انت يا اخ؟ لا ما اعرفش. في الاخر حطوا الراديو، اسمعوا خطبه الراديو، وحتى لو حد صلى راح حاطين الراديو مكان الامام وصلوا ورا الراديو. طب حد واحد يصلي؟ مصيبه والله. مش حد قادر يطلع يقول ايتين سمعهم حديث للنبي يقولوا يفسره؟ اقول كل هذا واستغفر لكم. حد حافظ قصه سيدنا موسى؟ مش حد حافظ قصه سيدنا النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ للاسف لا، لابد ان تحمل المسؤوليه وانت تقدر. فبقول لك مصعب بن عمير ده، مين مصعب بن عمير؟ ده الفتى المدلل، ده فتى قريش الاول، ده المربع الاول، ده النائم الاول في مكه اللي كانت امه تدلله ما يشتغلش حاجه عشان ايده ما تخسرش. مصعب بن عمير البيروني بتاع مكه زي ما بيقول، رضي الله عن مصعب بن عمير. اول ما يسلم على طول، لا حامل مسؤوليه، عاوز على طول يسلم على دين كثير. ارسله النبي سفيرا الى المدينه، ما عداش سنة بعد العقبة الأولى جت وبعد العقبة الثانية جت لم تمض عام بعدها حتى دخل الإسلام بفضل الله ثم بجهد مصعب بن عمير دخل الإسلام في كل بيت من بيوت المدينة. ما فيش بيت في المدينة إلا دخل الإسلام. وفوت تعمل همك أنت جاي من القرية ما تقولش القرية دي ما فيهاش خير ولا دعوة ولا أي حاجة. لا أنت طب أنت فين؟ أنت اللي تنشئ الدعوة وأنت اللي تنشئ الخير. لازم المسلم كده المؤمن الذي يحمل هم الدين وهم الدعوة إلى الله ويستشعر المسؤولية لابد أن يتحرك عينينا في كل مكان، في العمل، في الشارع، في الكلية، في المستشفى، في الوظيفة، في العمارة، في القصر، في المسجد، لابد أن يستشعر المسؤولية ويظهر ذلك، يظهر ذلك عليه. يعني إيه مانع مثلا الجامعة بتاعتك بتعرف كده الدفعة بتاعت الأخ فلان معروفة مليانة إخوة ملتزمين، اشمعنى الدفعة دي؟ لأن فيها فلان معروف كده. العمارة لما تيجي تدخلها باين لازم اللي يدخلها لازم يذكر ربنا، أول ما يدخل يلاقي لوحة كبيرة لا تنسى ذكر الله، ويطلع يلاقي حديث للنبي عشان أول مرة يسمعه يوم قايله، ويلاقي آية يوم قايلها، وبعدين ذكر كويس يوم قايله. تحس كده ان العمارة دي ساكن فيها واحد حامل هم المسؤولية. الشارع اللي ماشي فيه اللي حامل هم المسؤولية دعوة ما ينفعش واحد يكون فيه بيه في شريط موسيقى واغاني، ولا محل ما بيصليش اثناء الصلاة، ولا واحد مشغل اغاني بصوت عالي، ولا واحد عمل تماثيل حرام. لازم يبقى ليك دور في الدعوة الى الله جل وعلا. لا بد أن تستشعر المسؤولية. الطفيل بن عمرو ذكر قصته يدوب أسلم قال يا رسول الله إذا لي أن أدعو قومي فإني فيهم مطاع. راح لقومه ما حدش أسلم قال لأبوه زوجته، رجع للنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال يا رسول الله ادعو الله على دوس وهو لا يسلمهم لا ما يشوفهمش، ادعو الله على دوس. فرفع النبي يده خلاص بقى هيلدهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا وأت بهم، وقال له اذهب او ارجع الى قومك فادعوهم وارفق بهم. رجع جاب 80 بيت اسلموا. لازم يحمل هم الدعوه الى الله جل وعلا. عثمان بن مظعون رضي الله عنه لما شاف المسلمين تعبانين لازم يبقى تعبان زيهم، يعني لازم يدعو زيهم. انا مسؤول، انا زي المسلمين، انا زي المسلم، ما اقدرش انا ابقى شبعان او مستريح او امن وصحابي تعبانين. عثمان بن عفان لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى مكة ليقرأ الأخبار بين يدي الحديبية ورأى عثمان الكعبة وتأخر عثمان، فقال بعض الصحابة وهذا ظن ليس بظن خير بعثمان، قالوا لقد شفى عثمان من الكعبة واشتفى. أكيد داخل أول ما شاف الكعبة عملوا 6 سنين ما شافش الكعبة قعد طاف بقى وتمتع وسابنا احنا بره محبوسين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما ظني هذا بعثمان، أنا ما ظني بعثمان أن يطوف البيت ونحن محصورون. رجع عثمان أول حاجة سألوه أطوف البيت؟ قال ما كنت والله لأطوف بالبيت والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة محصورون، والله لقد رأيت أمامي ودعيت للطواف أبيت إلا أن يطوف به رسول الله عليه الصلاة والسلام. حامل المسؤولين، إزاي أنا أبقى متمتع بالكعبة والنبي محصور؟ ازاي ابقى شمعان ومسلم تعبان؟ ازاي انا بضحك ومسلم قاعد يعيط؟ حامل مسؤوليه. فعثمان بن مظعون وهو من الرعيل الاول الذي اطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلف الصالح، يعني جيل السلف الصالح دي الجديده، ده كلام النبي عليه السلام اطلقها النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون. اول ما اوذي المسلمون وتعرضوا للضرب والايذاء ومنهم القتل والجوع والنبي عشان نفسه ضرب، النبي عشان ضرب وعودي. فعثمان بن مظعون له صاحب اسمه الوليد بن المغيرة. من الوليد ده راجل كبير من عظماء قريش. فدخل عثمان في جواره، كان صاحبه قال له انت خلاص انت في حمايتي، كلمة في جواري يعني في حمايتي. فعثمان بن مظعون اول ما دخل في جواره رأى عثمان ان النبي وصحابه يضربون ويغشى عليهم، فإذا به شبه استشعار المسؤولية والإحساس بالصحابة، قال النبي والصحابة يضربون وأنا آمن، معقول ازاي؟ فقام واسرع الى الوليد المغيرة وقال جزاك الله خيرا ورد عليه جواره قال جزاك خيرا ما تحمينيش انت خلاص. فقال له الوليد لا اتريد ان تعيرني العرب رد علي جواري امامهم قدام الناس قال رد عليك جوارك امامهم. فقام عثمان يطوف البيت سبعا ثم نادى في الناس قائلا لقد رددت الجوار على الوليد بن المغيرة وجزاه الله خيرا. اول ما خرج من الكعب بعد ما رد الجوار مشي لقى شاعر اسمه لبيد بن ربيعة معروف ان النبي قال عنه اصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد الا كل شيء ما قال الله باطله. دي بس الشطر الاول بس من البيت مش كل الشعبين. لما عدى عثمان بن عون لا لبيد يقول انا كل شيء ما خلى الله باطل قال له عثمان صدقت كل شيء ما خلى الله باطل. فقال لبيد وكل نعيم لا محاله زائله. قال عثمان كذبت الا نعيم الله في الجنه لا يزول. فقال لبيد يا معشر قريش أسب وأنا بين أظهركم؟ فقام له مشرك فلكم عثمان بن مضعون فاخضرت عينه خفت عينه واحد. فأول ما مشى لقي مين؟ لقي الوليد بن المغيرة. مين الوليد بن المغيرة؟ اللي كان بحنية بكده. فلما نظر إلى الوليد واخضرت عينه قال يا عثمان لقد كنت في غنية وحماية من ذلك كنت في جواري. قال والله لا والله يا وليد إن عين الأخرى لا تحتاج إلى إصلاح كهذه. ده العين تاني عاوزة لكمة تانية تتصلح عشان فعلا ترى بنور البصيرة. إزاي أنا أكون آمن والنبي مش آمن؟ ما ضرش لا أنا خشي بالتعب مع النبي عليه الصلاة زي ما النبي كان في الخندق بيدير المعركة هو في الأرض بيضرب معاه الأرض بيجوع معاه بيربط الأحجار معاهم لأن النبي أحس المسؤولية. لم يدر المعركة من بيته ولا من التكييفات ولا حول الجواري والنساء ولا على الحريق لا إنما يجوع. لما مر بصحابة عامر رمادة دخل عمر في الجوع معهم. طب كل يا عمر عشان تعرف تحكم الأمة لا أجوع معهم ما كان يأكل إلا الزيت بالخبز الجاف إن وجد. فالمسلم لابد أن يستشعر المسؤولية. أول ما أسلم نعيم مسعود الغطفاني في معركة الأحزاب عمل إيه نعيم؟ ما أسلمش وقال له خلاص أقاتل بقى أموت شهيد لا ده أنا عاوز ننتصر ونرد دول كلهم يا رسول الله إذن لي أن أخذل عنك ما استطعت. وكان سببا على طول أول ما أسلم ده لسه مسلم أسلم معركة أول ما أسلم أوقع الضغينة ما بين غطفان وبين المشركين في قريش وبين يهود بني قريظة وألب الأحزاب أو الأوجاع أو المشاكل التي بينهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم من يهدوا خيرا. وكان السبب نعيم مسعود كان حديث في إسناده بعض الضعف لكن تلقف علماء السيرة هذه القصة بالقبول وذكرها كل ما بالسيرة تقريبا. يحمل المسؤولية أول ما يسلم على طول يفكر ثمانية وثال وحديث ذهب في الصحيحين عن أبي هريرة. مين ثمانية وثال؟ ثمانية وثال الذي أتى وأشره صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فربطه النبي صلى الله عليه وسلم وهو زعيم اليمامة ربط النبي بمسجد ثلاث أيام حتى أسلم. أول ما أسلم ثمانة بن أثال ما قالش أقعد جنبك بقى يا رسول الله قال لا يا رسول الله إذن لي أن أذهب إلى عمرة من المدينة أروح العمرة روح العمرة. أسلم أول ما دخل مكة وطب البيت نادى على أهل مكة مين ده؟ ده زعيم اليمامة. قال يا معشر مكة والله لا يصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله. المقاطعة في الطريق مفيش قطرة حنطة مش هتاكلوا أي حاجة من بلد من اليمامة المسارة الزراعية إلا لو النبي أذن على طول. لازم يعمل حاجة يعمل حاجة جديدة مش أكثر وبقى قاعد جنب الحيط وخلاص وقال لما أروح أجيب أستنقذ مالي على قدر استطاعتي لا اللي يروح يروح. عبد الله بن حذافة السامي أمثلة كثيرة جدا لما أسر وكسرى هيقف صراع خلاص وممكن يدون نص الملك وطلب مني يقبل راسه ويدي صراحه، قال لي لا تقبل، اقبل راسك بس تقبل صراحه المسلمين كلهم، مش همه بنفسه بس. طب انا اموت اموت ايه يعني؟ ده لما خدوا صاحبه وارقوه في الزيت المغلي وتحول الى عبار بكى، فقال ارجوك ما يبكيك؟ قال ابكي. انت بتبكي عشان نخيف الموت؟ قال لا والله انا ابكي ان لي نفسا واحده، وكنت ارجو ان تكون لي 100 نفس تموت هذه النيته في سبيل الله. قال لا، هاتوا بقى كسرى، هاتوا، هات مين الراجل ده؟ ايه السبب ده؟ تعال تعال تاخد نص ملكي وتتنصر. قال لا. طب تكبر راسه ويكبر صراحه؟ قال لا، تكبر صراحه المسلمين كلهم، حامل هم المسلم كله، ما هو قاعد في السجن يخرج وخلاص، ماليش دعم من ورايا، لا اهم حاجه اخواني اخرج معاهم. فاما حياه نظم الوحي يسيرها، والا فموت لا يسر الاعاديه. رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. عمير بن وهب لما اسلم استاذن النبي ان يرجع الى مكه للدعوه. اسلم كان رايح يقتل النبي عليه الصلاه والسلام، اسلم. قال النبي طب لو سمحت يا رسول الله اذن لي بقى ارجع مكه ادعوك يا الله. قال فان قبلوا والا يا رسول الله شددت عليهم دماغي. التجارات بتاعتي ما بقاش خالص نور. محاربه اقتصاديه، مقاطعه اقتصاديه. ايه يعني ازازه البيبسي؟ ما تشربش بيبسي يا اخي. مستحب ولا مستحب حتى. ما تشربش. ما تشربش الحاجات المقاطعه دي. بدل ما تجيب شيبسي هات حاجه ثانيه. بدل ما تجيب اللي مش عارف الهاينز هات مش عارف ايه بتاعت مين السنتين عياش. اي حاجه بقى. شجع شعار صنع في مصر واحتسب. حتى لو اقل بالكفاءه والخدمه بس احتسب يا رب انا بعمل كده ابتغاء مراتي، بعمل اي حاجه بالاعداد. وربنا يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا يرون من عدو ليلا الا كتب به عمل الا كتب لهم به عمل صالح. يا رب انا ما فيش فيه حاجه لنصره المسلمين في فلسطين ولا في العراق ولا في افغانستان ضد الامريكان واليهود واوروبا اللي اجتمعوا على المسلمين الا اني ما كنت حاجتهم. دي اللي في ايدي يا رب تعملها يا رب. اعمل اي حاجه لدينك يحمل مسؤوليه المسلمين. الامثله كثيره جدا، لكن في الاخير يقول لك المطلوب منك ايه؟ المفروض عليك ايه عشان تحمل المسؤوليه؟ قال تعالى خذوا ما اتيناكم بقوه. وقال علي بن ابي طالب، اسمع العباره دي، لو لم تخرج من هذه النقطه بل من هذا اللقاء كله الا بهذه الكلمه لتحمل مسؤولية الدعوة ولتحمل هم الإسلام ولتقدم لدين الله لكفت. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أول خطبة خطبها، أول خطبة خطبها الإمام علي، طلع على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس نحن بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال. والسلام. فهمت؟ لازم حد يشتغل يعمل لدين الله، مش كلام بقى، كفايه كلام. نحن بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوام. والسلام. فخليك نحلة زي ما النبي قال مثل المؤمن مثل النحلة. حديث رواه الطبراني وابن حبان وابن يزيد وحديث عبد الله بن عمرو العاص. خليك نخلة ثابت تؤتي الخير للناس. خليك أمة تنفع الأمة. خليك غريب تظهر بإسلامك حتى وسط الفساد. خليك أنت الإمام، أنت القدوة، أنت صلاح الدين، أنت مهدي المحمود، أنت المحرر، أنت المجدد، أنت الإمام، أنت المجاهد. اصنع الحياة واكتشف نفسك واعمل لدين الله جل وعلا، ولا تترك ذلك لا في الجامعة بدعوة لمحاضرة أو حتى مكسوف مش عارف تتكلم تقول كلمة قصيرة، اطلع اكتب حديث على السبورة، يقرأوا ألف واحد في المدرج تاخد حسنات، ما هيش صعبة، هيقولوا عليك إرهابي ويحطوك في علقة حمراء، ما أنت كده كده إرهابي. كده كده إرهابي. قولها لله. اكتب حديث. وأنت بتدي محاضرة للناس في المدرسة، هات أمثلة للعيال، أمثلة كويسة. داخل المحاضرة إن العلم تمشي ولا تخليكم قاعدين، أصل النبي قال من سره أن يتبوأ الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، علم الإلحاد لهم اي حاجه في مؤتمر من المؤتمرات مش حاضر مؤتمر الكلام ده حتى بيقول عشان واقع على فيه. فكر كده، انا عاوز الدكاتره اللي ما بيصلوش دول وعلمانيين انا عاوزهم يصلوا الظهر، اعمل ايه؟ اتفق مثلا مع المنظم لو سمحت ممكن ساعه الظهر تديلهم بريك، تديلهم كده ربع ساعه، وانت بتدي يا جماعه ربع ساعه راحه كده بسمعادات عشان نصلي الظهر يا جماعه، كلمه بس وكل اثنين ثلاثه خدوا يصلوا الظهر وانت خارج يا جماعه المسجد هناك اهو بس، ما تقولش عايز اصلي. لو قلت طبعا افضل علوم يا جماعه المسجد في الدار الاول عشان اللي مكسوف يروح، ولا مش قادر يروح، ولا مش عاوز يروح، ولا ما يفكرش يروح. يبقى انت قلت اي كلمه، اعمل اي حاجه لدينك. ففي العماره مثلا خبط على واحد نصف صلي فجر صحي معاك، فلان بترن عليه في المسجد، المؤمن كده قاعد داخل المسجد يعمل مكتبه شرايط، مصاحف ناقصه، حاجه مقطعه يظبطها، خدمه للناس، اعلان عن خطبه، يقعد اطفال يحفظهم كتاب الله جل وعلا، يستدعي دعاء يعلمه دين الله، يستقطب الدعاء. يبقى في الشارع الشباب المصري اللي واقفين على الوصل تكلمهم، عامل لوحتين في الشارع تذكر بالله سبحانه وتعالى، اثنين واقفين في محل بيكلمهم ادينهم شريط، والناس ما بيصبوش يقول لهم تعالوا صلوا، هكذا. حتى لو انت في بيتك وقدام النت وربنا اداك علم مثلا برمجيات، اعمل اي حاجه. اللي عملوا المكتبه الاسلاميه دول واللي عملوا المكتبات دي مفاني الامه كلها، فكر في حاجه تفيد الامه ان شاء الله، تعمل حتى مواقع اسلاميه تقوم الناس على الله جل وعلا. يعني اخ من اخواننا وانا بكلمهم عن الدعوه في افريقيا واقول لكم الفكره دي حتى واختم بها، هي جت لي والله يعني بيني وبين نفسي وانا قاعد في العريش وعرضتها على بعض اخواننا يعني وافق عليها جدا. قلت له احنا يعني عاوزين ندعو الافارقه. ندعوهم ازاي؟ ده لغه بربر ولغه مش عارف لغه انت ما تفهمش عنها ولا تعرف ولا عمرك هتفهمها. طب نعمل ايه؟ فاتفقت مع الاخ ان احنا نعمل موقع للدعوه الى الله بكل لغات العالم. العالم فيه كم لغه؟ 250 لغه مثلا ولا 261 لغه. المانع نطلب من مجموعه من مشايخنا شيخ تعمل لنا ثلاث ورقات في العقيده ملخص، وثلاث ورقات من شيخ ثاني في الفقه، وثلاث ورقات في السيره، وثلاث ورقات، بحيث يبقى كتيب صغير في ماذا ينبغي ان يعرف عن الاسلام باللغه العربيه. ونطلب في هذا الموقع اي واحد يعرف لغه غير عربيه يترجمها بس، ونعمل اعلان او نعمل لوحه بحيث لو دخل على جوجل كتب باي لغه. انا ما اعرفش طبعا هذا النظام، بس الفكره جتني ممكن اللي يفهم بالانترنت ولا فاهم في المواقع ولا الكلام ده يطبقها، ويكتب اعلان عام، وتعمل اعلان ده مثلا عن هذا الموقع في مواقع مشهوره زي طريق الاسلام والطريق الى الله ودرجه الفردوس ومش عارف في الفردوس والسنه. اعمل اعلان عن هذا الموقع وان شاء الله الاخوه يقبلوه. اللي عاوز يترجم بكل لغات الدنيا، بحيث اي واحد يكتب كلمه اسلام ولو حتى بلغه الكوالالمبوريه اي حاجه ما اعرفش يكتبها باللغه اللي هو عاوزها يوصل للاسلام، يقرا في نص ساعه يتعرف على دين النبي جل وعلا. نقدر نعمل كده، هيكلف كام يعني؟ هتشغل الناس بس فكر، فكر في ايه؟ احمل مسؤوليه الاسلام، احمل مسؤوليه هذا الدين، حاول تغير دين الله جل وعلا. لابد ان نتحمل المسؤوليه حتى يصلح الله بنا ويكفيك شرفا ان تعلم ان الدال على الخير كفاعله. لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك، فلنا لقاء بعد صلاه العشاء في درس الفقه ان احيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء. وان شاء الله في اللقاء القادم نختم الكلام عن المظاهر، في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى نختم الكلام عن مظاهر ضعف الايمان، وسيكون ذلك ان شاء الله تعالى في يوم السبت بعد القادم. معلش سامحوني للاسف، ان شاء الله سيجعل الله بعد ذلك فرجا ومخرجا، لكن اعتذر من السبت القادم. والسبت اللي بعده نختم الكلام عن مظاهر ضعف الايمان باذن الله جل وعلا. اسال الله تعالى ان يثبتنا اياكم على الحق، وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.